أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجد.
الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم الآن لكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن التوصل لاتفاق في فيينا بات أقرب من أي وقت مضى، شريطة الاتفاق على كل شيء. السيد نصر الله يتحدث عن تصنيع المقاومة لصواريخ ومسيرات، ويؤكد أن الاحتلال زائل لا محالة. وقوات الاحتلال تستهدف بصواريخ أرض مناطق في جنوب العاصمة السورية. أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين في مفاوضات فيينا الاقتراب من الاتفاق أكثر فأكثر، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة. وقال علي باقري كاني في تغريدة له إنه ما لم يتم الاتفاق على كل شيء لن يتم الاتفاق على أي شيء، مشيرا إلى أن الوقت حان لأطراف المفاوضات الجارية لاتخاذ القرار. وأضاف باقري كاني أن الواقعية والامتناع عن الأطماع والاهتمام بتجربة السنوات الأربع الماضية أمور ضرورية لتحقيق هذا الهدف. تتواصل الاجتماعات بين الوفود الأوروبية والوفد الإيراني في فيينا لمناقشة إلغاء إجراءات الحظر المفروضة على إيران. وفيما قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن الاتفاق النووي أصبح قشرة فارغة بالنسبة لإيران في المجال الاقتصادي، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان أن على الكونغرس الأمريكي إصدار بيان سياسي بشأن التزامات واشنطن بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي وعودتها إليه. وحول مباحثات إلغاء الحظر المتواصلة في فيينا، تابعوا هذا التقرير.
استكمالا للجولات السابقة، تواصل الوفود الأوروبية والوفد الإيراني اجتماعاتهم في فيينا لمناقشة إلغاء إجراءات الحظر المفروضة على إيران. ويركز الفريق الإيراني المفاوض على موضوعي التحقق من إجراءات واشنطن والضمانات وصولا إلى اتفاق مستدام يمكن التعويل عليه. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني قال أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا فشلتا في اختبار تنفيذ تعهداتهما تجاه الاتفاق النووي. وأضاف شامخاني أن الاتفاق النووي أصبح قشرة فارغة بالنسبة لإيران في المجال الاقتصادي وإلغاء إجراءات الحظر، وشدد على عدم وجود أي مفاوضات خارج إطار الاتفاق النووي مع واشنطن الناكثة للعهود وأوروبا التي لم تفي بالتزاماتها. بدوره أوضح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أنه لا يمكن للرأي العام في إيران قبول تصريح رئيس دولة كضمانة، وخصوصا أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، مؤكدا ضرورة إصدار الكونغرس الأمريكي بيانا سياسيا بشأن التزامات واشنطن تجاه الاتفاق النووي وعودتها إليه. وأكد أن واشنطن فشلت في الاستجابة لمطلب إيران بتقديم ضمانات بعدم الانسحاب مجددا من الاتفاق. وفي سياق الاتفاق النووي، قال بيان صادر عن مكتب الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني اتفقا على ضرورة تكثيف جهودهما المشتركة للتوصل لاتفاق نووي مع إيران، فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أنه يمكن الوصول قريبا لاتفاق مع إيران معتبرا أنها مسألة أيام فقط. فقط. وخلال مشاورات ثنائية ناقشت إيران مع كوريا الجنوبية سبل حل النزاعات المستمرة بشأن أصول طهران المجمدة في سيول بسبب الحظر الأمريكي، كما ناقش الجانبان خيارات السداد التفصيلية وإمكانية استئناف تجارة النفط، حيث تعتبر إيران التي تمتلك رابع أكبر احتياطات نفطية في العالم موردا رئيسيا للنفط إلى كوريا الجنوبية.
وفي نفس السياق أعلن المندوب الروسي في مفاوضات فيينا تأييده لتصريحات كبير المفاوضين الإيرانيين قائلا: حان الآن وقت اتخاذ القرارات النهائية في مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي. وفي تغريدة له فجر اليوم كتب ميخائيل أوليانوف: أنا أؤيد وقد حان الآن وقت اتخاذ القرارات النهائية في مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة تواصل العمل على خطى قادتها الشهداء لمواجهة أطماع العدو الصهيوني، وتحمي لبنان وتناصر فلسطين وباقية على العهد رغم كل المؤامرات والضغوط. وفي كلمة بمناسبة الذكرى السنوية لقادة الحزب الشهداء، أكد السيد نصر الله أن المقاومة طورت قدراتها وجهوزيتها وهي أمام كيان الإسرائيلي مأزوم بدأ بالتراجع والانحدار بدءا من إنجازات المقاومة وانتصاراتها في فلسطين ولبنان. وأضاف: نقوم منذ سنوات بتحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة وتصنيع المسيرات، مؤكدا أن الكيان الصهيوني زائل لا محالة وأننا نشجع الإسرائيليين على مغادرة فلسطين. نستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
المقاومة هي في حالة مواجهة دائمة مع العدو، لكن الناس مش شاعرين فيها لأنه ما في أحيانا قتال مباشر، بس في كتير شيء عم بيصير بالخفاء أحيانا لا يتم الحديث عنه أو التعبير عنه. إسرائيلي بالسنوات الأخيرة بيعرف أن الذهاب إلى حرب أمر مكلف وصعب، لكن هو اخترع شيء اسمه المعركة بين الحروب، أنه مش حرب بس بيعمل معركة بين الحروب، بيبعث مسيرات فوق الضاحية الجنوبية ليفجر مكان في الضاحية الجنوبية مثل ما صار قبل سنتين وشوي. شيء اللي عم يعملوا بسوريا كل مدة ومدة بيطلع الطيران الإسرائيلي أو بيطلع بيقصف صواريخ من جولان يستهدف بعض الأهداف في داخل سوريا، هاي بسميها هو المعركة بين الحروب. من جملة أهداف، أحد أهداف المعركة بين الحروب اللي عنوانه القصف في سوريا، هو وقف الانتقالات، انتقال السلاح النوعي إلى لبنان. هو هيسو دائما سلاح النوعي، إنه سلاح النوعي ما يوصل للبنان، وكله ما في شيء مخبأ إنه هذا السلاح النوعي من أول يوم لهلأ عم يجي من الجمهورية الإسلامية الداعمة لحركات المقاومة جهارا نهارا، وبشرف وتفتخر في ذلك ونشكرها على ذلك. أنا اللي بدي أحكي عنه اليوم لأنتوا تطمئنوا تفرحوا كمان وتزدادوا ثقة وإيمان، وأيضا من شان الرأي العام الإسرائيلي اللي عم يكذب عليه الجيش الإسرائيلي وعم يحكي عن نتائج المعركة بين الحروب. مدرسة هذه المقاومة هي تحويل التهديد إلى فرصة. طيب هذا تهديد، تعال نحوله لفرصة. بدي أقول للإسرائيلي: معركتك بين حروب أدت إلى نتائج ممتازة لنا، وأنت الخسران، أنت مش ربحان، بالعكس. أنا أستطيع اليوم أن أعلن أنه منذ سنوات نتيجة أنه هذا نحن نواجه تهديد نقل الصواريخ الدقيقة إلى لبنان بالتعاون مع إخواننا، وعندنا أذكياء وعندنا تقنيين وعندنا ناس متخصصين، وبالتعاون أيضا مع الخبراء في الجمهورية الإسلامية نحن أصبح لدينا قدرة على تحويل صواريخنا إلى صواريخ دقيقة، وبدأنا ذلك منذ سنوات.
أفادت مصادر عسكرية سورية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بعض النقاط في جنوب دمشق بصواريخ أرض أطلقها من الجولان المحتل. ونقلت المصادر عن أن جيش الاحتلال نفذ فجر اليوم هجوما بعدة صواريخ أرض في منطقة الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية. وكانت وسائل إعلام صهيونية وعربية أفادت بأن طائرات الاحتلال شنت غارات على ريف دمشق الجنوبي. أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا أنه أكثر تفاؤلا بإمكان عقد جولة سابعة من محادثات اللجنة الدستورية في آذار مارس المقبل. وقال بيدرسون وبعد محادثات مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أنه ناقش مبادرته خطوة بخطوة في دمشق، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا حول جدول أعمال الأيام الأربعة الأولى من الجولة السابعة، وبقي مناقشة جدول أعمال اليوم الخامس. وحول زيارة المبعوث الأممي الخاص إلى دمشق نستمع لهذا التقرير.
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون بدأ جولة جديدة في دمشق في زيارة يطمح من خلالها إلى التوافق على موعد لعقد جولة سابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، وعلى مقاربته المسمات بفكرة خطوة مقابل خطوة.
عندما نتكلم عن زيارة أي مبعوث شخصي يتعلق في القضية السورية، نحن نؤكد على أهمية أن يتمتع بصفة الميسر، وبالتالي ليس باعثاً لأفكار ولا حاملاً لأفكار، لأننا نحن نناقش دستور الجمهورية العربية السورية الذي من الضروري أن يكون نابعاً من احتياجات الشعب العربي السوري.
الضيف الأممي التقى بوزير الخارجية السوري حيث جرى بحث آخر التطورات في سوريا بما في ذلك الجهود السورية لتدعيم الاستقرار عبر توسيع نطاق المصالحات وعمليات التسوية وآخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية.
بحثنا في اجتماعنا تطبيق القرار 2254 وتفاصيل مسار اللجنة الدستورية، وشرحت لمعالي الوزير مقاربة خطوة بخطوة ونتائج محادثاتي مع روسيا والولايات المتحدة ودول عدة. بعد محادثاتي يمكنني أن أقول أنني أكثر تفاؤلا بأنه سيكون هناك جولة سابعة من المحادثات لإنجاز مسودة دستور في وقت ما في آذار المقبل.
دمشق أكدت لبيدرسون أن استمرار وجود الاحتلالين الأمريكي والتركي ينتهك السيادة السورية ويخالف القانون الدولي، مشددة على أن الإجراءات القصرية وحادية الجانب المفروضة على البلاد هي السبب الأساس في معاناة السوريين.
حراك سياسي تشهده العاصمة السورية من أجل التوصل إلى توافق لعقد جولة جديدة، ودمشق تعيد تأكيدها على استقلال قرارها وعلى منع أي تدخل خارجي في عمل اللجنة الدستورية.
حذرت منظمة إنقاذ الطفولة من أن أكثر من 4 ملايين طفل يمني مهددون بخسارة جميع المساعدات الإنسانية في مارس آذار المقبل مع تراجع تعهدات المانحين. واعتبرت المنظمة أن هذا التراجع في التعهدات يهدد بتوقف تقديم المساعدات المنقذة لحياة الملايين، مشيرة إلى أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر وهم بحاجة ماسة إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من توقف المساعدات الإنسانية شهر المقبل عن ملايين الأشخاص في أنحاء اليمن، مشيرة إلى نقص التمويل في مجالات الغذاء والصحة والمياه. قال المبعوث الأممي لليمن هانس غرانبيرغ أن الغارة الجوية للتحالف على سجن في مدينة صعدة والتي أسفرت عن مقتل وجرح أكثر من 300 سجين هي من أسوأ حوادث قتل المدنيين خلال حرب اليمن. واعتبر غرانبيرغ أن تصاعد الغارات على المناطق السكنية والبنى التحتية في صنعاء والحديدة أمر مثير للقلق، مضيفا أنه سيبدأ خلال الأيام القادمة مشاورات مع الأطراف اليمنية لإعداد خطة سياسية للتسوية. أعلن وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني أن ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة وافق على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت لزيارة تل أبيب في المستقبل القريب. يأتي ذلك خلال جولة قام بها بنيت للمنامة الاثنين الماضي، وذلك عقب زيارة وزير الحرب بني غانز وقع خلالها اتفاقية أمنية واتفاقية أخرى لتزويد المنامة بأنظمة دفاعية مضادة للطائرات المسيرة. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن التوصل لاتفاق في فيينا بات أقرب من أي وقت مضى، شريطة الاتفاق على كل شيء. السيد نصر الله يتحدث عن تصنيع المقاومة لصواريخ ومسيرات ويؤكد أن الاحتلال زائل لا محالة. وقوات الاحتلال تستهدف بصواريخ أرض مناطق في جنوب العاصمة السورية. شكرا لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.
إذاعة طهران تقدم شموخ العز في شخصية العقيلة زينب عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة والسلام على المصطفى حبيب الله وعلى آله أولياء الله. إخوتنا الأجلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تقديمنا لكم آيات العزاء بمناسبة ذكرى وفاة سيدتنا زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين عليه السلام، نجول معا في عالم شخصيتها الشريفة التي امتازت بمزايا كثيرة قاربت مزايا أمها الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات ربنا عليها، حيث جمعت إلى العلم الجم أعمالا صالحة شهد لها التاريخ وكمالات أخلاقية أعجبت كل من تعرف عليها، فعز نظيرها في قوة الجنان وفصاحة اللسان والثبات في مواقف المحنة الشديدة والنوائب والدواهي الرهيبة. وقد عرفت بالصدق قولا وفعلا وبالورع حتى عن الشبهات وبالمواساة حتى الإيثار، كما عرفت بملكات ربانية وهبات رحمانية تغبطها عليها جميع النساء. فمع أن عمرها حين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن لها من العمر أكثر من 5 سنين، إلا أنها روت خطبة أمها الزهراء عليها السلام في المسجد النبوي الشريف على نحو يحكي قدرة فائقة في الحفظ والاستيعاب للدقائق والظرائف، حتى عرفت بألقاب عديدة شريفة منها العقيلة أي الكريمة النفيسة المخدرة، ومنها الجزلة أي جيدة الرأي، العقيلة أصيلة الفكر، ومنها اللبيبة أي العاقلة ذات القلب المتوقد الحنون. وأما مصائبها سلام الله عليها في كربلاء فإنها لا تطاق إلا من قبل من عصم الله تعالى، وقد كانت فيها صابرة بل شاكرة، وكانت رابطة الجأش تقدم أعزتها قرابين لله عز وجل، لا ترى ذلك إلا قليلا في طاعة الله. ولقد قدمت ولديها محمدا وعونا، قدمتهما إلى ساحة الشهادة بعد أن أمضت السنوات في تربيتهما، فإذا كانا شابين يانعين دفعتهما إلى الجهاد في سبيل الدين. وكان أبوهما عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قد أمرهما أن يرافقا خالهما الحسين عليه السلام في سفره إلى أرض كربلاء، فإذا كان يوم عاشوراء برز محمد بن عبد الله بن جعفر مرتجزا: أشكو إلى الله من العدوان، فعال قوم في الردى عمياني، قد تركوا معالم القرآن ومحكم التنزيل والتبيان، وأظهروا الكفر مع الطغيان. فقاتل قتالا شديدا حتى قتل 10 من جيش عبيد الله بن زياد، فقتله عامر بن نهش التميمي، وبعده برز عون وهو الابن الثاني لسيدتنا زينب عليها السلام، برز أمام أعداء الله وهو يرتجز ويقول: إن تنكروني فأنا ابن جعفر شهيد صدق في الجنان أزهري، يطير فيها بجناح أخضري، كفى بهذا شرفا في المحشر. ثم قاتل حتى قتل 21 رجلا من جيش عبيد الله بن زياد ما بين فارس وراجل، فقتله عبد الله بن قطنة، كما يذكر ذلك الخوارزمي في كتابه المعروف مقتل الحسين عليه السلام. وتنظر زينب سلام الله عليها إلى وقائع المعركة وقد جمعت قلبها على وليها الإمام الحسين سلام الله عليه، حتى إذا سقط على الأرض لم تتمالك نفسها، فخرجت من باب الفسطاط وهي تنادي: وأخاه وسيداه. فلما وصلت إلى عمر بن سعد وبخته قائلة له: يا ابن سعد، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ فصرف بوجهه عنها، كما يذكر الطبري في تاريخه وابن الأثير في الكامل. ثم نادت في القتلة المجرمين: ويحكم، أما فيكم من مسلم؟ فلم يجبها أحد بشيء. ولما تعرضت خيامها للحرق والسلب من قبل البغاة، جمعت العيال من الأرامل واليتامى في خيمة. يقول القرماني في أخبار الدول: وأراد الشمر أن يقتل علي بن الحسين زين العابدين، فخرجت إليه السيدة زينب وقالت: والله لا يقتل حتى أقتل دونه. فكف الشمر عن ذلك، فحفظته منه، وكذا حفظته من سيف عبيد الله بن زياد في قصره حينما جيء بهم أسارى. وعاشت تلك المحنة العظيمة لم ير منها أعداء الله ذلا ولا هوانا، بل رأوها جبلا أشم يقذف براكينه عليهم، حيث الجلد والصبر، وحيث الإفراغ عن لسان أبيها بخطب فضحت بني أمية وقلبت الأمور عليهم، فكان لدماء الطف آثارها المباركة، وكان لدولة الكفر انهيارات حتى السقوط. وبعد شهادة الحسين صلوات الله عليه، لم تكن زينب سلام الله عليها لتهدئ ساعة، فحثت الناس في كل مكان على إسقاط يزيد والأخذ بثأر الإمام الشهيد، كما ذكر ذلك العبيدلي في كتابه أخبار الزينبيات. أجل، فكانت الحدة بينها وبين حاكم المدينة الذي فرضه يزيد، وهو عمرو بن سعيد الأشدق، الذي أخبر سيده يزيد بأن زينب عليها السلام تؤلب الناس عليه، واقترح عليه إبعادها عن المدينة. فما كان من يزيد وهو يشعر أن سلطانه يتزلزل من تحته إلا أن وافق على ذلك، فطالبها بالرحيل عن المدينة إلى حيث شاءت، فعزمت على الشام أو أريد منها ذلك. وكان في صحبتها من نساء بني هاشم سكينة أختها، وفاطمة ابنة عمها قيل. فلما بلغت موضعا كان فيه شجرة علق عليها رأس سيد الشهداء عليه السلام حين جيء به مع السبايا إلى الشام، ورأت ذلك وجالت في قلبها تلك الذكريات المرة، اغتمت وشهقت بالبكاء حتى كان بعد ذلك أجلها صلوات الله عليها. نعم، توفيت يوم الأحد في اليوم 15 من شهر رجب عام 62 هجرية، حيث لم تعش بعد أخيها الحسين عليه السلام أكثر من سنة ونصف، فدفنت في أطراف دمشق، وأصبح ذلك المقام الشامخ والمرقد الطاهر الذي تهفو إليه الملايين كل عام، فتنال البركات والكرامات وتؤدي عندها مراسم الإجلال والعزاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم أخلاق زينبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة من هذا البرنامج. أيها الأكارم، تربت زينب العقيلة عليها السلام في بيت يعيش أهله أعلى درجات الإيمان، لا يخشون أحداً إلا الله تبارك وتعالى. فبرزت الشجاعة عندهم وسرت في ذريتهم سجية واضحة. وشجاعة أهل البيت عليهم السلام شجاعة إيمانية حكيمة مندفعة بطاعة الله والغيرة على دين الله، ومتوخية مرضاة الله، وناهضة بإقامة حكم الله، ومراعية أوامر الله تعالى ونواهيه. وهي بعد شجاعة لا مثيل لها، فجاء عن الإمام علي عليه السلام أنه إذا حمي الوطيس لاذ المسلمون في المعركة برسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يتقدمهم في القتال. وأما أمير المؤمنين عليه السلام فكان أكثر قتل المشركين بيده، وأعان على معظمهم، ولم يكن أحد يعدوه في شجاعته وإقدامه. واشترك الإمام الحسن عليه السلام مع أبيه في معارك عديدة، وعرف بإقدامه وبسالته، ولولا تخاذل القوم لحقق للمسلمين إبعاد المنافقين وإزالتهم عن حياة الأمة. وأما الإمام الحسين عليه السلام فهو وريث النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام في الشجاعة والسؤدد، وقد أقدم على الشهادة، لا يرى في ذلك إلا مرضاة الله جل وعلا. والعقيلة المكرمة زينب صلوات الله عليها هي من هذا البيت الشجاع الأبي. أعزائنا المستمعين، الشجاعة من الملكات الأخلاقية الشريفة والصفات الإنسانية العالية، وهي من صفات الأنبياء والأولياء عليهم السلام، والمراد بها قوة القلب وثبات الجنان. وقد كان للسيدة المكرمة زينب الكبرى سلام الله عليها هذه الخصلة الحميدة، ظهرت عندها جلية خلال نهضة أخيها الإمام الحسين عليه السلام وأيام الأسر والسبي، فدخلت ساحة الحرب في كربلاء عدة مرات لمهام إنسانية، فتداركت أخاها الحسين في بعض المواقف الصعبة، كما في وقوفه على ولده علي الأكبر بعد شهادته، وقبلت مسؤولية الأهل والعيال والنساء والأطفال، وتكفلتهم في مسيرة السبي والأسر مع كثرة الأعداء وقسوتهم وشدة صلافتهم، فانتشلت الأطفال من بين حوافر الخيل المهاجمة، وحفظت العيال وأحاطتهم بين يديها، مما دل على شجاعتها وشهامتها العاليتين الفائقتين. ثم كان من العقيلة أن حمت ابن أخيها الإمام علي بن الحسين من القتل مرات عديدة، منها بعد هجوم عسكر عبيد الله بن زياد على مخيم الإمام الحسين عليه السلام عصر يوم عاشوراء للسلب والحرق وقتل من بقي من الرجال، فحالت العقيلة زينب الكبرى وبشجاعة فائقة دونهم ودون ما يريدون، حتى خلصته من القتل، وكذا أنقذته من يد الطواغيت في قصر عبيد الله في الكوفة وقصر يزيد في الشام، وقد توجهت النوايا الخبيثة إلى قتله لقطع نسل رسول الله صلى الله عليه وآله. أعزائي المستمعين، نتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج أخلاق زينبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، بالإشارة إلى أن من المواقف الشجاعة للسيدة العاقلة زينب صلوات الله عليها أنها جابهت الطغاة بالمنطقة الرادع وهم في عقر ديارهم، فلما أن أراد عبيد الله بن زياد أن يظهر شماتته وفرحه وغروره بقتل الإمام الحسين عليه السلام، قال لها: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. فلم تمهله العقيلة زينب حتى أجابته على الفور وبحزم: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وطهرنا من الرجس تطهيرا، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا، أي أنتم الفسقة الكذبة وأنتم المفضوحون. فعاد ابن زياد يسألها: كيف رأيت فعل الله بأهل بيتك؟ فانبرت العقيلة كاللبوة تجيبه: وكلها عز وإباء ورضا بقضاء الله تعالى، ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. ثم قالت له: وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ تكلتك أمك يا ابن مرجان. فأخذته وفضحته حتى غضب واستشاط من كلامها معه بهذه اللهجة التي لم يسمعها من أحد قبلها، وهو طاغية يزيد وواليه على البصرة والكوفة، وقد أجابته بهذه الأجوبة في قصره وبين حاشيته في ذلك الحشد، فأراد قتلها، فهدأه عمرو بن حريث بأنها امرأة ولا تؤخذ بشيء من منطقها، وفي الشام بل في قصر الطاغية يزيد تنهض ابنة الكرار علي، فتلقم يزيد بن معاوية أحجارا تذهله بين حشد من حاشيته أيضا، فتقول له: أمن العدل يا ابن الطلقاء؟ تذكره بجاهليته التي لم يخلعها بعد قائلة: وتهتف بأشياخك وزعمت أنك تناديهم، فلتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. ثم تخاطبه بتحد واحتقار له قائلة: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، إلى أن تقول له: فكت كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض عنك عارها، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. تلك هي الشجاعة الموروثة في آل النبي، كانت من صفات العقيلة المكرمة زينب سلام الله عليها، مقرونة بالمهابة وهي مأثورة في سماتها، مشفوعة بثبات الجنان في أيام البؤس والشقاء والفاجعة، شهد بذلك المؤرخون وأصحاب السير. فسلام منا على المرأة الصالحة والمجاهدة الناصحة والحرة الأبية واللبوة الطالبية والمعجزة المحمدية والذخيرة الحيدرية والوديعة الفاطمية. والسلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته.
عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل التقريب والوحدة بين المذاهب الإسلامية، حيث نتناول في هذه الحلقة التعريف بالأسس والجسور المتينة التي تستند إليها وحدة المسلمين والمشتركات التي تجمعهم، والحرص على الإسلام الذي يمثل عنصرا توحيديا أساسيا يجمع المسلمين تحت ظلاله، وأهمية اللقاء والاجتماعات في تعزيز أواصر هذه الوحدة. مستمعينا الأعزاء، من أهم المشاكل التي يتعرض لها المسلمون فيما يتعلق بقضية الوحدة الإسلامية هي أنهم يتخاطبون عن بعد نتيجة الاختلافات التي صنعها وأججها الأعداء، أو بفعل أوضاع معقدة على المستوى السياسي والاجتماعي، وربما كان هذا البعد هو السبب لبروز الحالات النفسية المتشنجة أو المعقدة في العلاقات بين بعض المسلمين. ولهذا فإن مسألة اللقاءات عزيز المستمع تتخذ معنى كبيرا في إيجاد ساحة للتعارف بين الأفكار التي يحملها المسلمون في خصوصياتهم، وللتفاهم على كثير من المشاكل التي يلتقون على حلولها أو يختلفون، والتحضير لأجواء حوارية يمكن أن تنتج لقاء على أكثر من قضية أو تفاهما على أكثر من مسألة من مسائل الاختلاف، ونشعر أن قيمة الأجواء التي تهيئها اللقاءات هي أنها تزيل الكثير من المشاعر المعقدة والأوهام الخيالية التي تأتي من خلال بعض الأوضاع السياسية أو بعض الأوضاع الطائفية، وفي كثير من الحالات بحاجة إلى أن تنطلق الحالة النفسية في عملية توازن داخلي بعيد عن الانفعالات المتشنجة من أجل تهيئة الأرضية لحركة الوحدة في ساحة الواقع. مستمعينا الأعزاء، كلنا يعرف بأن هذه اللقاءات هي الساحة التي يمكن أن تحقق الكثير من الإيجابيات إلى مستوى التعارف والتآلف والتحضير لخطوات وحدوية في المستقبل. وعندما نؤكد ذلك فإننا ننظر إلى بعض الخطط السياسية التي تركزها وتنفذها بعض الأنظمة والجماعات، وللأسف إنما ترمي إلى إيجاد فصل واقعي عملي بين المسلمين، وهذا هو من أخطر الوسائل التي يراد من خلالها تمزيق المجتمع الإسلامي وإبعاد المسلمين عن أن يلتقوا من أجل خدمة قضاياهم المشتركة الثقافية والسياسية والاقتصادية. فعندما تتحول الحالة العصبية في الوعي المتخلف الذي تحرك هذه الجماعات والأنظمة وتخطط له إلى أفكار مختلفة ومتعددة، وذلك من أجل منع المسلمين من اللقاء على أساس الوحدة والحوار السياسي أو على مستوى الحركات والمحاور الإسلامية أو على مستوى الدولة الإسلامية، فهذا من أخطر ما يهدد مصالح المسلمين والأمة الإسلامية. عزيزي المستمع، إن مسألة الوحدة هي من أهم المسائل في حياة المسلمين، ولهذا فإن هذه الوحدة هي خيار المسلمين، وينبغي للعالم الإسلامي أن يدرس هذه الظاهرة بعمق لوضع الركائز الثابتة التي يمكن أن تصنع منها قاعدة فكرية وسياسية للوحدة، وأن لا تكون مسألة الوحدة مسألة خطاب للانفعال أو للحماس أو للمجاملة والاستهلاك الشعبي. إن الوحدة بشكل عام عزيز المستمع تمثل قيمة كونية تحكم قوانينها كل ميادين الوجود، وعلى أساسها يتم التفاعل العظيم بين الكون والحياة والإنسان، ولولاها لاضطربت كل مفردات التكوين. في النهاية أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف وأقل شكرا عند الإعطاء وأبطأ عذرا عند المنع وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة. مستمعينا الكرام، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية أشرنا إلى أن نظام السلطة والهيمنة الاستكباري هو النظام القائم على أساس تقسيم العالم والمجتمع البشري إلى عالم سلطوي وعالم راضخ للسلطة والهيمنة الاستكبارية، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض هذا النظام الظالم والجائر، وأنها تحررت من ربقته وصمدت أمام كل التحديات والضغوط والمخاطر ولم تتخلى عن هذا الثابت الاستراتيجي من ثوابتها، وأن القوى الاستعمارية تحارب إيران وتسعى لإفشال هذه التجربة الفذة خشية انتقالها إلى سائر الدول والشعوب الأخرى، لأن إيران استطاعت بفضلها وبفعلها أن تحقق العديد من التطورات البارزة والباهرة في العديد من المجالات العلمية والصناعية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك على صعيد توسيع نفوذها المعنوي والإقليمي والدولي. نستكمل بحثنا هذا في حلقة اليوم من برنامجنا مصطلحات سياسية، فتابعونا مشكورين. أيها الأطائب، كثيراً ما يتبجح الساسة الأمريكيون بما يسمونه بالقيم الأمريكية المثالية التي أسس لها آباؤهم المؤسسون للولايات المتحدة الأمريكية في القرن 18 الميلادي عندما خرجت أمريكا من تحت نفوذ الاستعمار البريطاني. لكن عن أي قيم مثالية يتحدث عنها هؤلاء الساسة؟ في ذلك الوقت وضع الرئيس الأمريكي الأول جورج واشنطن وحاشيته وأخلافه من بعده قيماً أطلقوا عليها اسم القيم الأمريكية المثالية، ويقصدون نفس تلك القيم التي أسست الكثير منها للنظام الاستكباري الاستعماري، أو ما يصطلح عليه بنظام السلطة والهيمنة. طبعاً هناك قيم مثالية لكنهم أودعوها طي النسيان أو الإهمال، وأقدم معظم الرؤساء الأمريكيين وآخرهم دونالد ترامب على الإساءة إلى القيم الأمريكية المثالية، بل أهانوا حتى الآباء المؤسسين. السياسة الأمريكية الخارجية أصبحت تناقض تلك القيم الأمريكية المثالية، ما يجعل الناس تشكك في صدقية ما تدعيه السياسة الأمريكية من أنها حريصة على حقوق الإنسان وحريته، حيث يتضح للناس أن ما تدعيه السياسة الأمريكية من حرصها على حقوق الإنسان وحريته ليس إلا سياسة كوسيلة تبرر بها الحكومة الأمريكية غاياتها المناقضة تماماً لما تدعيه، واستخدامها السيء للمتاجرة بالقيم المثالية لتحقيق انتصارات سياسية وعسكرية واقتصادية وثقافية غير مشروعة. أعزائنا الأفاضل، نستكمل بحثنا هذا حول نظام السلطة والهيمنة في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج بإذن الله. شكرا لكم، إلى اللقاء.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
احفظ حبيبي ماتت بنت وصي الله فلندعو إنا لكلها شباب ما شاء الله. ماتت بنت وصي الله فلندعو إنا لله فهي بنت مصائب فهي من وهي أم للمصائب فلندعو إنا لله. آه يا التناشد على زينب خيفها ياهي أم أبوها سهرة أمها والأم السر الإلهي. هذا النصغاتي يلتناشد على زينب وانت ما ريفها ياهي أم أبوها الزهرة أمها ويل أبو السر ويل إلهي. يا مصيبة المادهتها يا مصيبة المادهتها يسألي علي الدواهي عجب العالم صبرها ولا صبر إيه يضاهي. عاشت في حزن ومصاب ماتت في دار الأغراب عاشت في حزن ومصاب ماتت في دار الأغراب بينها النوائب وهي أم المصاب بين هاتيك بين هاتي النوائب وهي أم للمصائب فلندعو إنا لله. ماتت 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 بنت لا فن ما شاء الله أجرك عليها لا تبخل لا تبخل عليها احكي طلع صوتك. أتت بنتو آه فندعو شندعو لله فهي فهي بنتو عيب وهي أم المن مصائب فهي بنت إذا أسكتت أنت الخسارة أنا ما أقصد أنا سجلت اسمي يا الله فن ندعو إنا إلى الشاعر الأديب الأستاذ المخلص جابر الكاظمي للزغر عاشت يتيم شالعي بحسرت يتيمها عالوجن سفحي المدامع سافح